شفيعنا يوما نشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله دار القائل حيث أنشد قائلا: أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم، ليكون نورا في الظلام فكانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها، وهدى القلوب وعلم الإنسان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءة. ما زلنا مع الجزء الثاني من الحديث عن القراءات القرآنية بين التنظير والتطبيق. طبعا تكلمنا عن تعريف القراءات، وتكلمنا عن المبادئ الأساسية لعلم القراءات، وتحدثنا عن الأدلة المتعلقة بتوقيفية علم القراءات كما نلاحظ على هذه اللوحة. تكلمنا عن الأدلة الخاصة بتوقيفية القراءات، وقلنا عندي الأدلة النقلية والأدلة العقلية. فكان من جملة الأدلة النقلية ما جاء في كتاب الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يبقى وما ينطق عن الهوى، يبقى ده دليل على تلقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والقراءات، يبقى ده دليل توقيفي نقلي. أيضا من الأدلة النقلية التي ذكرتها في الحلقة السابقة في قول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، هذا كلامهم. فجاء الرد: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم ذكرت الحديث الذي جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل، يبقى دي قضية التلقي اهي، أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. يبقى دي هنا قضية التخفيف على الأمة من باب الشفقة والرحمة على الأمة المحمدية، فلم أزل أستزد ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. ثم ذكرت الأدلة العقلية، وده كان مهم جدا في الحلقة السابقة الكلام عن الأدلة العقلية. قلت أنت بتتكلم عن القراءات، والقراءات جزء من القرآن. أنت مؤمن بالقرآن؟ أه مؤمن بالقرآن. طب ما هي القراءات جزء من القرآن، يبقى إذا كانت القراءات جزءا من القرآن الكريم فهي إذن توقيفية من الله تعالى. القرآن وحي، وهذه الكلمات المختلف فيها بين القراء تتعلق بالوحي، يبقى فهي إذن توقيفية من الله تعالى لأنها كلامه سبحانه. القراءات دي تتعلق بكلام الله وليست خاضعة لأحد من البشر أن يغير فيها أو يبدل أو يقدم فيها أو يؤخر. واتفقنا على ضربنا أمثلة مهمة جدا، لو أنتوا فاكرين الحلقة السابقة لما قلت إن أنا عندي كلمات في القرآن الكريم رسمت بكيفية واحدة في المصحف، لكن سبحان ربي في كيفية من مجموعة الكلمات دي كلها هي اللي اختلف فيها. وقلت حتى في عبارتي اللي أنتوا شايفينها وسأكتفي بذكر مثال واحد، لكن سبحان الله قلت أن أمتد إلى مثالين، وضربت مثال على مالك وملك، على مالك وملك، قلت إن في الفاتحة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، الخلاف في دي بس، لكن لم يختلف في موضع آل عمران قل اللهم مالك الملك، ما فيش خلاف، وفي سورة الناس ملك الناس لا خلاف فيها. يبقى مش ده دليل على توقيفية القراءات بالعقل يعني حتى؟ ما لو القراءات كانت بالهوى كنا اختلفنا في الثلاثة. طيب كلمة الصاعقة ضربت لكم بها مثال لما قلت لكم انها وردت في ستة مواضع في المصحف، موضع البقرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، موضع النساء فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، الموضع الثالث والرابع بسورة فصلت فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد، وفأخذتهم صاعقة العذاب هم برضو فصلت، وآخر موضع الموضع السادس بتاع سورة الذاريات الآية 44 فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. سبحان ربي أول خمس مواضع لم يختلف بين القراء، المواضع الخمس الأول لم يحدث اختلاف بين القراء، لكن الموضع السادس بتاع الذاريات هو الذي اختلف فيه، فأخذتهم الصاعقة الصعقة بس، لكن الخمس مواضع الأول لا خلاف، يبقى مش دليل على توقيفية القراءات. ولذلك قلت إيه بقى؟ قلت الخلاف القرائي في موضع الذاريات فقط، فقرأ بعضهم بإثبات الألف بعد الصاد، وقرأ بعضهم بحذف الألف بعد الصاد، ده بتاع الذاريات الصعقة الصاعقة يعني. أما في المواضع الخمس الأول في الصاعقة أول ما خمسة فاتفق القراء على قراءتها اللي هي الكلمة ديت بإثبات الألف بعد الصاد، وهذا يؤكد أن القراءة بالاتباع وليست بالرأي والاجتهاد، اتباع، اقرأ الكلمة دي كذا واقرأ الكلمة دي كذا سمعنا وأطعنا، بقية الكلمات ما وردش فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ما فيش رأي ولا اجتهاد في القراءات، ده اتباع رواية. طيب برضو من جملة الأدلة الآثار الواردة عن القراء والسلف، من جملة الأدلة التي حصلنا عليها الآثار التي وردت عن القراء والسلف. الأصمعي عالم من علماء اللغة وكان يتحدث مع أبي عمرو، مين أبي عمرو ده؟ ده أبو عمرو البصري، مش أنا عندي الإمام نافع وعندي ابن كثير المكي وعندي أبو عمرو، أبو عمرو قبل ما يكون قارئ من القراء كان إمام من أئمة اللغة الكبار، وكان صاحب علم واسع في اللغة. ولذلك اسمع الكلام اللي دار ما بين الأصمعي وأبي عمرو عشان تعرف توقيفية القراءات عاملة ازاي. قال الأصمعي قال لي أبو عمرو، أبو عمرو بيتحدث للأصمعي، لو تهيأ لي أن أفرغ ما في صدري في صدرك لفعلت. أبو عمرو بيقول للأصمعي لو طلعت أفرغ ما في صدري من علم في صدرك يا أصمعي لفعلت، لو تهيأ لي أن أفرغ ما في صدري في صدرك لفعلت، لقد حفظت، شوف لقد حفظت في علم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها. لو العلم اللي أنا حفظه ده من القرآن قعد يكتب في ألواح وفي ورق ما استطاع الأعمش أن يقوم بحملها من كثرة العلم. لأبو عمرو. ولولا، اسمعوا بقى الشاهد هنا، الموطن الشاهد، ولولا أن ليس لي أن أقرأه إلا بما قرئه، اللي هو الرواية والاتباع، ولولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئه لقرأت كذا وكذا، وذكر حروفا. يبقى القراءة ما كانتش هواه، رغم أنه كان عالم من علماء اللغة، كان ممكن أقرأ كذا وكذا، لكن قال لك إيه؟ ولولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ، بما جاء من عند الله، لقرأت كذا وكذا، وذكر حروفا. ابن مجاهد، الإمام ابن مجاهد بيقول في كتابه السبعة، قراءات السبع، يتحدث أن حمزة قال: ما قرأت حرفا قط إلا بأثر. الإمام حمزة، قراءة حمزة اللي بيطعن فيها، قال ما قرأت حرفا قط إلا بأثر. سفيان الثوري، والجميع يعلم من هو سفيان الثوري، سفيان الثوري يقول: ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. في أوضح من كده كلام؟ في أوضح من كده كلام؟ القراء ما اجتهدوش، ده تلقي ومشافهة ونقل. إيه الأدلة على حفظ القراءات؟ طب القراءات من عند الله، خلي بالك بقى من التسلسل اللي أنا هعمله دلوقتي. القراءات نزلت من عند الله؟ آه نزلت من عند الله، يعني توقيفية؟ آه توقيفية. طب وما يدريك أنها حفظت؟ إيه؟ وما يدريك أنها محفوظة بحفظ الله عز وجل؟ تعال نشوف الأدلة على حفظ القراءات، وهوريك حاجة عجيبة جدا، آية استوقفتني. الآية ديت كلنا بنتلوها، نقوم بتلاوتها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحفظ ده يشمل القرآن بقراءاته بالسنة النبوية المطهرة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقراءات، القرآن محفوظ بحفظ الله، والقراءات محفوظة بحفظ الله، وما ورد عن لسان النبي من سنة نبوية مطهرة محفوظة بحفظ الله. طب هنا يأتي السؤال: ما الفرق بين الأمة المحمدية وسائر الأمم السابقة؟ عشان تعرفوا قد إيه مكانة الأمة المحمدية. ما الفرق بين الأمة المحمدية وسائر الأمم السابقة؟ اسمع، ألم تقف أمام هذه الآية؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الآية دي استوقفتنا، قال لك: ومن خلال النص القرآني السابق يتبين لنا أن الله تعالى أوكل حفظ الكتب السابقة للأمم السابقة، فحدث ما حدث من تحريف وتبديل للكتب السابقة، لأن الله عز وجل أوكل حفظ هذه الكتب لعلمائها، لعلماء الأمم السابقة، فحدث ما حدث من تحريف وتغيير وتبديل. بما استحفظوا من كتاب الله. لكن انظروا إلى مكانة الأمة المحمدية، الذي تكفل بحفظ القرآن هو الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في المقابل الأمم السابقة: بما استحفظوا من كتاب الله. لما أوكل الكتاب للبشر حدث ما حدث فيه من تغيير وتبديل، فتكفل الله بحفظ قرآنه وقراءاته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهل هذه القراءات هكذا نزلت فهي توقيفية، وحفظت فهي محفوظة؟ فإثبات قضية التلقي اللي كنت أتحدث عنها منذ قليل، قضية التلقي مهمة جدا، قضية التلقي، وده الأصل في العلوم، التلقي. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزير والتصحيف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. فما الأدلة على تلقي القراءات؟ التلقي، اسمع اسمع. قال الله في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين. القرآن بما فيه نزل به الروح الأمين، وفي قراءة: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى قضية التلقي، وإنه لتنزيل رب العالمين، في تلقي للقرآن والقراءات. نص آخر: النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص حرصا شديدا على ترديد ما يتلقاه من جبريل حتى لا ينسى منه حرفا ولا تتفلت منه كلمة، فنهي عن ذلك. اسمع لقول ربك في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تقلق يا محمد صلى الله عليه وسلم. أليس كل هذا يدل على قضية التلقي لكتاب ربنا عز وجل؟ فيأتي السؤال: فما الحكمة من تعدد القراءات؟ إيه الحكمة؟ زي ما في طالب كده مرة سألني: أنا نفسي أجدد نيتي وأنا بتعلم القراءات يا شيخ، دلني على نية من النوايا لأتعلم القراءات بإخلاص. اسمعوا الحكم، مش مجرد كلمات بتتردد على اللسان: ملكي ومالك، وتبينوا فتثبتوا. لا لا لا، الموضوع أكبر من ذلك، في حكم أكبر. موضوع مش موضوع ترديد لسان، موضوع أكبر من الترديد. اسمعوا للحكم من تعدد القراءات. ما الحكمة من تعدد القراءات؟ اسمع: التيسير على الأمة، التيسير على الأمة والرحمة بها. وهي أشهر الحكم وأظهرها بيانا لفضل الله عز وجل على هذه الأمة. ما أنا قلت لكم من شوية، شوف قبائل العرب لوحدها كانت قد إيه، قبائل العرب قد إيه، لو نزل القرآن بلهجة قبيلة واحدة لانصدت باقي القبائل. ما القضية النطق، مش عارف أنطق. عشان كده بلسان عربي مبين. الأكبر من كده يعني، شوفوا رحمة الله عز وجل، إن القراءات رحمة. طيب بصوا الحكمة الثانية: يعد نزول القرآن على 7 أحرف من الخصائص التي تفردت بها هذه الأمة على غيرها من الأمم. هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة متفردة عن الأمم السابقة. اسمع: يعد نزول القرآن على 7 أحرف من خصائص الأمة التي تفردت بها هذه الأمة، من الخصائص التي تفردت بها هذه الأمة على غيرها من الأمم، فكتب الأمم السابقة كانت تتنزل على حرف واحد. ففي الحديث الصحيح: كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد، ونزل القرآن على 7 أحرف. في أحلى من كده شرف؟ في أحلى من كده شرف أن نكون من أمة النبي؟ ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، وقوعي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. خذوا الحكمة الثالثة، إعظام أجور هذه الأمة. ربنا لما يفرغ رجال للقراءات، اللهم لك الحمد، مصر عامرة بأهل القراءات، وصدرت للعالم علماء قراءات. انظروا إلى معاهد القراءات في أزهرنا الشريف، وانظروا إلى كلية القرآن الكريم في مصر. ففرغ الله الرجال لهذا العلم، للذب والدفاع عن القرآن. أليس هذا من باب الأجر لهؤلاء؟ يبقى إعظام أجور هذه الأمة من حيث أنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك. اختلاف القراءات ده في تتبع للمعاني واستخرج الأحكام واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ. نسعى كيف على القراءات، ملك ومالك، طب ايه الفرق ما بين ملك، طب وايه الفرق ما بين مالك، طب تعالى نجمع ما بين قراءة ملك وقراءة مالك عشان نطلع بإعجاز التنوع بين القراءات. فتبينوا فتثبتوا، طب ليه فتبينوا، طب ليه فتثبتوا، طب ايه الفرق ما بين التبين وايه الفرق ما بين التثبت، تعالى نجمع ما بين القراءات ونشوف دلالة الإعجاز. ها، فرغوا من أوقاتهم وجهدهم لكتاب ربهم، أليس هذا من إعظام الأجر لهذه الأمة؟ اسمع رقم 4، تعدد الأحرف، مش أنت بتقول قراءات، يشير إلى كمال الإعجاز وغاية الإيجاز، إعجاز وإيجاز، إذ كل حرف بالنسبة إلى الآخر بمنزلة آية مستقلة. كل قراءة من القراءات في كلمة، ما هو شوف أنت القراءات، القراءات ما تلاقيش في آية كاملة، تقول لك في كلمة، فالكلمة الواحدة بقراءة تعد آية. فلما يكون عندك في أكثر من قراءة، يعني مثلا عندي الكلمة دي تتقال بثلاث قراءات، يعني كأنها بمنزلة ثلاث آيات. تخيل بقى لو القرآن ده كل قراءة يجي بآية لوحدها، كل قراءة يجي بآية لوحدها، كان القرآن ده بقى قد إيه؟ احسبها أنت، شوف بقى القرآن ده بقى كم آية، ما كل قراءة بآية. أليس هذا إعجاز؟ إن يجيب لك كلمة مختلف فيها كده وتطلع منها التنوع وتطلع منها الفوائد والثمرات، فده هذا إعجاز. وغاية في الإيجاز، إذ كل حرف بالنسبة للآخر بمنزلة آية مستقلة. ولا يخفى أن تنوع المعاني تابع لتنوع الألفاظ. اسمع بقى اللي جاي يودي تهمني، ولو جعل الله كل قراءة تخالف الأخرى آية مستقلة، لو كل قراءة بآية، لأدى ذلك إلى الإطناب والإطالة، وهما يتعارضان مع جمال الإيجاز وبقاء الإعجاز. إيه ده؟ تقرأ القراءات وتطلع معاني لا حصر لها، وتطلع أحكام لا حصر لها. تخيل بقى لو كانت كل قراءة بآية لوحدها، كان المصحف ده بقى قد إيه؟ عشان كده قال لك كمال الإعجاز وغاية في الإيجاز. القراءات دي جاءت موافقة للهجات العرب، يبقى القرآن لما نزل بالقراءات مش حافظ على تراث الأمة العربية؟ ردوا عليا، حفاظ على تراث الأمة ولا لا؟ تعرف اللهجات بتاعت قبائل انت ما أدركتهاش، أنا وانت وانتي. شكله لك الحفاظ على لغات العرب من الضياع والاندثار، حفظ اللهجات مش كده وبس، وأطلعني على لهجات أنا ما كنتش أعرفها، ما أدركتش القبائل دي. يبقى الحفاظ على لغات العرب من الضياع والاندثار، فقد تضمنت القراءات خلاصة ما في لغات القبائل من فصيح وأفصح. علمني القبائل دي كانت بتتكلم باللغة الفصحى، وحافظ على تراث أمة، حافظ على تراث أمة. اللي احنا بنسميه في كليات اللغة العربية قسم أصول اللغة، قسم أصول اللغة. تعدد القراءات حمل علماء اللغة على توجيهها. ما هو حصل تعدد في القراءات، وجه بقى القراءة دي ايه علتها وايه القراءة دي علتها ايه. تعدد القراءات حمل علماء اللغة على توجيهها، فصرفت الهمم إلى تخريج وتوجيه وتعليل القراءات مما عاد بالثراء على اللغة وعلومها. وهنا لما أوجه القراءات هطلع بتراث لغة، تراث لغوي من نحو وصرف وبلاغة، نحو وصرف وبلاغة. يبقى ده عاد بالثراء على اللغة العربية وعلى علوم اللغة العربية ولا لا؟ يعني المنافع من كل الأمور، من كل الجوانب. خد الكمان، شوف كم لحد دلوقتي، شوف كم حكمة. اسمع اسمع لسه. تعدد القراءات يؤكد بالبرهان الواضح والدلالة القاطعة على صدق القرآن، مع كثرة وجوه الاختلاف والتنوع لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض، بل كله يصدق بعضه بعضا، وبعضه يشهد لبعض بصدق ناقله. يا أخي بالله عليك، ده انت لما تقعد تيجي تكتب كتاب، تعالى بلاش كتاب، انت لما بتيجي تكتب رسالة وهتبعتها لصديق لك، وانت هتبعتي رسالة لصديقة لك، وتيجي تكتبي نص الرسالة وصابك سقامة وما تقول هكمل بكرة ولا بعده، الأسلوب اللي كتبت بيه نص الرسالة الأولانية بعد يومين تيجي تكتبي تلاقي نفس أسلوبك اختلف في بقية الرسالة اللي انت بتكتبيها. القرآن اللي نزل على قلب النبي ده 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، حوالي 23 سنة يتنزل القرآن بقراءاته، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يتطرق تضاد ولا تناقض للقرآن. قرآن نازل، قراءات نازلة على مدار 23 سنة، لا في تناقض ولا تضاد. يبقى قال الله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ايه ده؟ اسمع الفايدة الثامنة، ودي فايدة كبيرة جدا واسعة، يعني احنا لو قعدنا نوسع. اسمع الفايدة الثامنة، يقول لك ايه؟ كان تعدد القراءات سببا عظيما للنص على كثير من الأحكام الشرعية. تعدد القراءات ده كان سبب في كثير انك تنص على أحكام شرعية كثير، وتطلع أحكام بقى وتستنبط أحكام، وحل كثير من المشكلات الخلافية بأوجز عبارة وألطف إشارة، وذلك على أنواع. طبعا أنا لو قعدت أعدد لكم الأنواع مش هنخلص، احنا عايزين حلقات، والله عايزين حلقات. أنا اكتفيت أن أنا أجيب لك بس فايدة واحدة في موضوع استنباط الأحكام الشرعية والفقهية. جبت لك قلت إيه؟ أن ترجح القراءة حكما اختلف فيه. القراءة دي دخلت حسمت حكم كان مختلف فيه، كآية كفارة اليمين. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. حدث الخلاف، أي تحرير رقبة؟ مؤمنة أم كافرة؟ ولا تمشي تحرير رقبة كافرة؟ فورد في قراءة أخرى غير متواترة: أو تحرير رقبة مؤمنة. في قراءة غير متواترة، عشان كده أنا ممكن أستند في قراءات غير متواترة للقراءات في معاني قراءة متواترة. ممكن أخذ من قراءة غير متواترة عشان أقف على معنى قراءة متواترة أو أفصل في حكم. فورد في قراءة غير متواترة: أو تحرير رقبة مؤمنة، ففاد ذلك لترجيح شرط الإيمان. يبقى مش أي رقبة، تحرير رقبة مؤمنة بناء على القراءة غير المتواترة. يبقى جت فوائد من القراءات ولا ما جتش؟ بغض النظر عن أحكام والفقه وإلى آخره. طيب فايدة تاسعة وهختتم بها، يقول لك: بعض القراءات يعد من باب التفسير اللغوي لبعض الألفاظ. في قراءات غير متواترة بتعرف بالقراءة المدرجة أو القراءة التفسيرية، يعني في قراءات غير متواترة لا يقرأ بها الآن طبعا، بتبقى من أنواع القراءات اسمها القراءة المدرجة أو القراءة التفسيرية. الاستناد لمثل هذه القراءات المدرجة أو القراءة التفسيرية بيبقى أقوى وأفضل في الأفضلية يعني على غيره من التفاسير. لما تيجي تبص كده في سورة يوسف، إني أراني أعصر خمرا. ما معنى الخمر ها هنا؟ ورد في قراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب، دي كانت قراءة كانت تقرأ في القديم قبل أن تنسخ هذه القراءات. في قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب أعصر عنبا. يبقى الخمر هنا الإيه؟ العنب. عندنا في سورة القارعة وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ورد في قراءة ابن مسعود كالصوف المنفوش، يبقى العهن اللي هو الإيه؟ الصوف. يبقى سبحان الملك، سبحان ربي. أنا بس حبيت أطلعكم على أشياء من جمال وحلاوة القراءات. بصراحة يعني عايز أحسسكم أنقل لكم رسالة، إيه لذة القراءات؟ إيه حلاوة القراءات دي؟ كنت عايز أبين لكم كده ملامح للإعجاز اللي حدث في تنوع القراءات. لعل وعسى يعني ممكن ما اكتفيش بالحلقتين دول وارجع تاني لحفص ورش، ولو قدر رب يمكن ان يكون في حلقة ثالثة للحديث عن هذه الظواهر عشان ابقى اختتمت الرسالة، وفي نفس الوقت الثلاث حلقات دي تبقى ذخيرة على الشبكة العنكبوتية للدفاع، بنية الدفاع عن القرآن الكريم وقراءاته. دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة تكون.